الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد 14 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام في فوائد ذكر الله جل وعلا، وكنا قد وقفنا في الفائدة 36 حيث ذكر المثلين الناريين، وقفنا على قوله فصل، ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الآية. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: فصل، ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا. فحاملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل، فيحتمل السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء والفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحته الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض، فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي ينزله من السماء في القلوب، فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال. رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان
حتى يزول كله،
ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب، يريده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون.
يعني في المثلين في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. هنا في سورة الرعد ذكر مثلين آخرين، ذكر ما ينزل من السماء فينزل في الوديان فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا المثل المائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية تلبسونها، هذا المثل الناري. ذاك الأول المثل المائي، وهذا المثل الناري. بينما في البقرة أولا مذكور المثل الناري، ثانيا ذكر المثل المائي. وهذا أيضا له مناسبات لطيفة جدا، لكن ما ذكره ابن القيم هو الذي يهمنا، وهو أن القلوب أوعية العلم كما أن الوديان أوعية الماء، والقلوب الواعية للعلم فيها حياة، وحولها ومن مشى معها وجد آثار الحياة، والوديان والأودية التي فيها المياه من كان قريبا منها أو حولها وجد الحياة والنجاة. الوجه الثاني من الشبه أن الوديان منها ما هي من الوديان الكبيرة، ومنها ما تكون من الوديان الصغيرة، كذلك القلوب الواعية للعلم منها قلوب تعي علوما عظيمة كبيرة، ومنها قلوب لا تعي إلا علوما يسيرة. الوجه الثالث أن القلوب التي وعت العلم فإن فيها حياة الروح، والوديان التي وعت الماء فيها وبها حياة الأبدان. الوجه الرابع أن القلوب الواعية تزيل الشهوات وتبعد الشبهات وتنفيها وتبين بطلانها وزخارفها التي ربما تتزين لبعض الناس، كذلك الوادي تلقي الزبد ويذهب ما ويبقى ما ينفع الناس في القعر فينتفعون به بعد ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فلا يزال الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل والخلفاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جعلني الله وإياكم منهم بفضله وكرمه ومنه وجوده وإحسانه. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من وراث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلفائه في دينه. نعم.
وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها.
الزكى بمعنى الطهر، زكت في نفسها يعني طهرت، وزكى الناس بها يعني طهروا. نعم.
أحسن. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة.
أحسن. يعني جمعوا بين.
نعم. أحسن. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كانت لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي انبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وسرارها ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه: سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة رضي الله عنهما أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه واستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، وقبلهم كمندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وامثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية.
نسأل الله السلامة والعافية.
آمين. نعم. فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار.
إن هم إن هم أحد إلا بطنه وفرجه.
إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة وانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبوعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان، محبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنقطع به عنه.
هذه الطبقات الثلاث هي أحوال الناس مع الدين ومع الدنيا. فانظر إلى نفسك رعاك الله من أي طبقة أنت. إذا كان همك في القلب ألا تدخل فيه إلا ما فيه حياة النفس ورقيها والأنس بالله عز وجل والتقرب إليه، فأنت أنت عرفت فالزم. وإن كنت ممن يدخل فيه شيء من المنزل ويضيع أشياء فتدارك نفسك علك أن تكون من الأولين. ومن سدد وقارب يقرب أن يعان ويجد العون من الرحمن، لا سيما مع الانكسار بين يدي الله عز وجل والاستغفار. أما القسم الثاني هم الذين يمسكون الماء ولا ينبتون كلأ، فهذا القسم في الدين عنده علم بلا عمل، نعوذ بالله من ذلك، هذا والله الخذلان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم ممن يعلم ولا يعمل، وأن يحفظنا وإياكم من علم بلا عمل. فمن وعى وعلم ولم يعمل ولم يتعظ لا خير فيه. ومن هذا الصنف أيضا تابع من يجمع الدنيا ولا ينتفع الناس من حوله، يبخل لا ينفقه في خير، وكأن الاكتناز نفع. وما درى المسيكين أن الوادي إذا لم ينفق ما فيه ولم يصرف أسن ونتن، فاحذر أن تكون من هؤلاء. أما القسم الثالث فهؤلاء الأقسام، القسم الثالث هؤلاء أقسام، منهم من هم كما قال المصنف في أرض وفي أسفل المراتب، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. بعضهم لا همة له إلا شبع بطن، وإن ارتقى تجمل في ثيابه، وإن ارتقى انشغل بتزيين من حوله، وإن ارتقى أصبحت نفسه كلبية، رضاه متعلق بالعطايا الناس عظما كان أو كسرة أو جيفة أو عذرة، المهم أنه يمشي مع الناس لأجل ما نسميه نحن اليوم يعني بقايا طعامهم، بقايا خسائسهم. إن ارتقى عن هذه المرتبة صار كالذي اتبعه سبوعيا، ينبش هذا ويقطع هذا ويتعدى على هذا فيأكل من هذا ومن هذا ولا يبالي. ولا يمكن لعبد أن تصبح نفسه ملكية، ملكية بفتح اللام نسبة إلى الملائكة وليس ملكية نسبة إلى الملك. ولا يمكن لعبد أن تصبح نفسه ملكية ما لم يكن عنده علم واع حافظ وعمل متقن. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم محبته والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس.
الكير نار الحداد، يقال له الكير نار الحداد، يدخل فيه الحديد المصطوء ليصقل، ويدخل فيه النحاس ليصفى، ويدخل فيه الفضة ليذهب صداه وسواده، ويدخل فيه الذهب ليتجلى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع.
ياتي السؤال: ما وجه تشبيه ما أنزل من السماء بالنار الموقدة ابتغاء الحلية أو متاع؟ يعني كما تعلمون: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. معنى هذا نلاحظ الآن: السيول في الغالب أو الماء الفائض من الوديان في الغالب يفرح بها الناس ولا يجدون منها في الغالب شيئا يتضررون منه، بل ربما يستفيدون حتى من زبد. أما زبد النار سواء كان من الحديد أو من الطبخ المرق أو من النحاس، أيا كان زبد النار، أيا كان حتى الفقاعات التي فوق الشاي، الناس لا يستفيدون منه بل تشمئز النفوس منه. فالمقصود أن الله جل وعلا مثل مائي ومثل ناري، قد يبتلي عباده بالنعماء وقد يبتلي عباده بالبلاء. فالمثل المائي للنعماء والمثل الناري للبلاء. لا تظنن أنك في سلامة من الابتلاء، إما بالمثل الناري وإما بالمثل المائي، إما بالنعماء وإما بالضراء. المؤمن التقي حاله كالذهب، إذا أدخل الذهب في النار ازداد لمعانه وبريقه وازداد طمع الناس فيه وقرت أعينهم في النظر إليه. فالمؤمن إذا دخل في البلاء يخرج كالذهب الخالص، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ابتلوا ابتلاء شديدا، ابتلاء شديد، حتى وصلت النقاوة إلى مرتبة أنزل الله فيها رضاه عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين، فقدمهم. والأنصار ابتلوا في بدر مع المهاجرين، وفي أحد مع المهاجرين، وفي الخندق مع المهاجرين، وزلزلوا زلزالا شديدا فأنزل الله رضاه عنهم. قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. ومن المسلمين من يكون كالفضة. لاحظ الذهب وصف أهل الإحسان في البلاء، والفضة وصف أهل الإيمان أو أهل الإسلام، والنحاس المنافقون المتشبهون بالذهب الخالص، والحديد أيضا المنافقون المتشبهون بالفضة من المسلمين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب
الضمير
له.
الضمير لا يجر بهداه، لا بهداه.
نعم،
ضمائر مبنية.
نعم، ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور، والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه، كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته.
كما وهذا من أعجب ما يكون، أن الحياة حياة الروح وحياة البدن بالنور، حتى ذكر بعض المختصين من علماء الطب أن الإنسان لو أدخل في ظلمة وبقي في الظلمة مدة معينة يصيبه أحد أمرين: إما الجنون، وإما أنه يصاب بمرض في بدنه فيموت، بخلاف ما لو عاش في النور أبد الدهر لا يتأثر. لتعلم أن الذي خلق الروح والبدن هو الله، فأوجد لك النور، والظلمة تتضرر بها، كان لها منافع، لكن انتبه، الأصل النور. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله.
الله،
ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من أرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مهمة. نور العبد هو الذي يصعد عمله، أي يكون سببا في صعود عمله. نور العبد هو الذي يكون سببا في صعود كلماته، ولذلك سمى ابن القيم كتابه هذا: الوابل الصيب في رفع الكلم الطيب. كيف ترفع كلماتك الطيب؟ بالنور، النور الإيماني. ولذلك هؤلاء الذين يعوون كالكلاب ويزعمون أنهم يذكرون الله، والله لا تتجاوز أذكارهم حناجرهم. تريدون مصداقه من القرآن؟ اسمع الله تبارك وتعالى يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صفيق وصفير. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: لا تتجاوز تلاوتهم حناجرهم أو قراءتهم حناجرهم، وهم يقرؤون القرآن، فكيف بالذين يرقصون في الذكر؟ فلا بد أن تدرك الإيمان، الإخلاص، الاتباع سبب لصعود العمل، سبب لارتفاع الكلم الطيب. فإذا صليت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تصعد هذه الصلاة ولا تقبل. إذا ذكرت الله على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يقبل الله منك. فاحذر يا عبد الله، احذر من الرياء واحذر من البدع. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى. وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أعلى عليين.
فلما يعني الملائكة الصحيح لما يقول العالم أو يقول الخطيب إن الصلوات ترفع إلى الله، وأن الأعمال ترفع إلى الله، وأن الذكر يرفع إلى الله، المقصود الملائكة الذين يرفعونه. والملائكة مادتهم من نور كما هو معلوم، وإنما يحملون ما يحملون من العبادات والأذكار ما كان متضمنا نورا، وما كان فاقدا للنور الملائكة لا تحمل. الملائكة لا تحمل، وهذه قضية أيضا مهمة. الملائكة لا ترفع أعمال المشركين، لماذا؟ لأنها مظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه. اللهم أجرنا من الشرك كله، ظاهره وباطنه وخفيه، أكبره وأصغره. فالحذر الحذر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح.
وبعض هذا الحديث حديث البراء بعضه في سنن أبي داود وبعضه في الصحيح، لكنه بطوله في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قصة صعود روح المؤمن، وفي قصة عدم فتح الباب باب الدنيا سماء الدنيا لروح الكافر. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: المقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه، وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى.
هنا بحث: هل الظلمة شيء عدمي أو شيء وجودي؟ وهذا البحث في هذه المسألة لا طائل تحتها، والواجب التفصيل. إن كان المقصود العدم فالعدم لا يوصف لا بنور ولا بظلمة، وإن كان المقصود المكان الوجودي فالمكان الوجودي يوصف بالنور أو بالظلمة ولا واسطة بينهما. والله جل وعلا خلق أمكنة نورانية وخلق أمكنة مظلمة، ولهذا غلط من ظن أن الظلمة ليست من خلق الله عز وجل، فالله خالق كل شيء.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق.
وهذا النور يقولون: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، وقلوب الأخيار معلقة بماذا كتب لهم في الأزل. إن الله تعالى خلق خلقه في الظلم وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. طبعا ألقى عليهم من نوره، فمن أصاب ومن أخطأ، كل هذا لا تنسى أنه بناء على الحكمة، فهو جل وعلا حكيم عليم حكيم خبير.
قال رحمه الله تعالى: وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منها حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم، فدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لهم يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها.
يعني تعلمون أنه لا بد من قوة الإبصار في العين، فمجرد وجود النور في الكون أو في النهار أو في المكان غير كاف لكون الإنسان قادرا على البصر، بل لا بد أن يكون قد جعل الله في عينه القوة الباصرة. فإن فقد القوة الباصرة فإنه لا ينتفع بنور الشمس ولا بنور المكان. وهكذا إذا فقد الإنسان الفطرة في قلبه فتتلو أنت عليه الآيات تلو الآيات تلو الآيات لا يتأثر بها. لماذا لا يتأثر بها؟ لماذا لا يراها؟ لأنه كالرجل الأعمى الفاقد لقوة البصر، والنور موجود يقول: أين الطريق؟ لا أعلم، يعيش في ظلمة. فكذلك من انتكست فطرته تتلى عليه آيات الرحمن وهو يلتفت عنها يمنة ويسرى.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور صفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، وذلك الاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا ولاستوائه عليه، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه: وكما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى.
يعني والرسل مشاهدة القلب لصفات العليا ينتج عنه نور البصيرة، ينتج عنه نور البصيرة، ويصل هذا النور إلى مرتبة بحيث يضمحل فيه كل نور سوى نوره تبارك وتعالى. فالبصائر، بصائر القلب، تشاهد أفعال الرب في كل صغيرة وكبيرة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه والأصوات، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بالحاح الملحين ذوي الحاجات، وحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فيغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا.
يعني يفسر قوله تعالى إيش؟ يعلم السر وأخفى. طيب السر فهمناه، ما كان في قلبه، وأخفى إيش؟ هو الذي لم يخطر بقلبه وسوف يخطر، فالله يعلم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته كل حي، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا، ويفك عانيا، ويشبع جائعا، ويكسو عاريا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقسم جبارا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواما، ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه.
وكلتا يدي ربنا يمين، وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما أعظمه، ما أجوده، ما أكرمه، ما أرحمه، ما أغفره، ماذا عسانا أن نقول فيه؟ كل حمد هو أهل له. بل وألفاظنا وأقوالنا وعقولنا وقلوبنا لا تصل إلى إدراك كمال حمده لا لفظا فضلا عن إيقاعه فعلا، فله الحمد كما يحب ويرضى، وله الشكر كما يحب ويرضى، وله الثناء خيرا مما نقول وأعظم مما نقول وأجل مما نقول، له الثناء الحسن، هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه، لا إله إلا هو، والله من أنصف فنظر إلى أهل الأرض نظرة علم عظيم جوده وكرمه وإحسانه ورحمته وعفوه، كم يخطئون ويغفر لهم، كم يشركون ويكفرون ويحلم عنهم، كم يفعلون ويفعلون ويفعلون وهو سبحانه يمهلهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قلوب عبادي ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره.
أزمة الأمور،
وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده، والأرض بيده الأخرى، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعظم ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها ولا حاجة يسألها أن يعطيها. ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو حق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء.
العبيد لا يمكنهم أن يفنوا شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يوجدوا شيئا. ولذلك القاعدة العقلية المضطردة أن المادة لا تفنى، أي بفعل العبيد المادة تتحول. من الذي يستطيع أن يفني المادة؟ هو الله جل في علاه.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى حق من ذكر، وحق من عبد، وحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرفأ من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سع لديه طائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
أحسنت. نكمل بعد الأذان هذه الأبيات الجميلة. أضاف بعضهم عليها أبيات أخرى، يقول: كل الوجود لعز قهرك خاضع، والكل في هبات جودك طامع، يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرية واسع، أي عند الله عز وجل. يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. إلزم طريق الذكر عمرك دائما، فالذكر في القلب المحبة زارع. نسأل الله أن يزرع في قلوبنا حب وأن يلهج ألسنتنا بذكره. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له،
فلا ند له
والفرد فلا ند له،
نافية للجنس.
والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله.
إلا فضله
لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، ونسخ الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره
كلام يعني كن فيكون، هذا معنى عطاؤه كلام وفعاله كن فيكون.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تنانه عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة.
نعم، اقرأ.
فصل: وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان.
فأكثر من الأنوار حتى لا تكون في القبر في ظلمة، أو في الحشر في وحشة، أو على الصراط في وحدة. والله إنا مقبلون على أمر عظيم، لو يتذكر الإنسان وحدة القبر لكان حريا به أن يعمل ليله ونهاره، فكيف وأمامه حشر ونشر وصراط وحساب. نسأل الله فضله وجوده وكرمه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: 37،
أي من فضائل الذكر، أي من فضائل الذكر الفضل، الفضائل الذكر 37. نعم،
أحسن. 37، أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل.
مقصوده بالطائفة وطريق عامة الطائفة أي السائرين إلى الله، طائفة السائرة إلى الله التي لا تتعطل. نعم،
أحسن الله. فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء.
الله أكبر.
38، أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته
جدته. نعم
جدته دليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته. التاسعة والثلاثون أن الذكرى يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وشد تعلق به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا زال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كلما قرب من هذه المرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان.
ينبغي على العبد أن يدرك أن الدنيا والآخرة متلازمة، فالدنيا ممر إلى الآخرة، وقد تكون هذه الدنيا سببا للعطب، كما أن الاختبارات الدنيوية سبب للرسوب، لكن على الإنسان العاقل أن يفكر، فمن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد، فقط فكر بهذه القضية. من وجد الله لم يفقد شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ولذلك ينبغي عليك أن تكون لهج الذكر، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا حديث آخر: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فنسأل الله العظيم أن نكون منهم، نكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعبد الرحمن تفضل. جاء في صحيح مسلم رواية أنه يقولها بعد الأذان، بعد الدعاء رب هذه الدعوة التام، وجاء في رواية أنه يقولها عند الشهادتين، فالأمر فيه واسع. نعم، إذا كان متداخل يقولها بعد رب هذه الدعوة التام. نعم تفضل شيخ أحمد. أسباب الانتكاسة كثيرة، ليست محصورة في سبب أو سببين. وأظن أن لي محاضرة قديما قبل أكثر من 10 سنوات بعنوان أسباب الثبات على الدين، وذكرت فيه ما هي أسباب الثبات وما هي أسباب الانتكاسة. فمن أسباب الانتكاسة الغرور، من أسباب الانتكاسة الكبر، من أسباب الانتكاسة احتقار الناس، من أسباب الانتكاسة أيضا عدم المحافظة على ورد من القرآن، عدم المحافظة على ورد من الذكر، أسباب الانتكاسة نقض العهود والمواعيد، من أسباب الانتكاسة كثرة الأيمان الكاذبة إلى آخره. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.